مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح.
أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى، سطعت بالخير منارتها مشرقة تدعو للتقوى.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد بحر السماحة والصفا.
بحر السماحة والصفا يرويه أصحاب الكرام،
بدر العوارف ومصدر الوفا. عن وصف جمال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام سيكون الحديث اليوم مع فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني، أمين عام دار الفتوى في أستراليا. أدعو الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم رؤية النبي عليه الصلاة والسلام على هيئته الأصلية في المنام هذه الليلة وفي كل ليلة. هو محمد النبي القرشي الهاشمي العربي الذي ساد الزمان بسيرته العطرة إلى آخر الدهر.
كل الجمال سيدي وعلى البهاء الأسعي، وله المكارم كلها وذرى العلا والسحب، كل الجمال كل الجمال.
بداية نرحب بك فضيلة الشيخ في استديو إذاعة الجالية الإسلامية.
بارك الله لكم وعليكم إن شاء الله.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ، ستشنف اليوم مسامعنا ومسامع المستمعين الكرام بالحديث عن جمال سيدنا محمد كما وصفه هند بن أبي هالة، فمهما تردد على مسامعنا هذا الوصف لجمال سيدنا محمد لا نشبع ولا نمل.
نعم صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، وصلى الله وسلم وبارك وشرف وكرم على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، ونعوذ بك من حال أهل النار. أحبابنا الكرام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا جميعا بالإخلاص. أحببنا بمناسبة حلول شهر ربيع الأول، شهر مولد نبينا صلى الله عليه وسلم، أن نختار لكم حديثا ذكره الحافظ الترمذي في كتابه الشمائل. هذا الحديث فيه أن هند بن أبي هالة وصف نبينا صلى الله عليه وسلم، أي وصف خلقته وهيئته وصورته وصفته عليه الصلاة والسلام وصفا دقيقا، ليظهر لنا جميعا هذا الجمال الذي أعطاه الله تعالى لنبيه وحبيبه محمد عليه الصلاة والسلام. الله ربنا سبحانه هو الذي جعل نبينا على هذا الوصف الجميل، فصدق من قال فيه: كل ما فيه عظيم، وكل ما فيه حسن، وكل ما فيه جميل، صلى الله وسلم وبارك عليه كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. هذا الحافظ الترمذي في كتابه الشمائل المحمدية، وهو من أشهر إن لم يكن أشهر الكتب التي ألفت في بيان شمائل وأخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا الكتاب الجليل، هذا الكتاب العظيم ذاع صيته وانتشر بين المسلمين بين علمائهم وعوامهم. أقبل طلبة العلم على تلقيه وسماعه، وأقبل العلماء على شرحه وحل ألفاظه. فينبغي من كل محب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتني هذا الكتاب وأن يتلقى هذا الكتاب ليعرف على أي حال كان سيدنا رسول الله من الشكل والصورة والهيئة والصفة، بل فيه بيان كيف كان يأكل، كيف كان يشرب، كيف كان يمشي، كيف كان ينام، إلى ما هنالك. أحببنا أن نقرأ عليكم هذا الذي ذكره الحافظ الترمذي بسنده مع حل ألفاظه. قال بالسند المتصل: حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمير بن عبد الرحمن العجلي إملاء علينا من كتابه قال: حدثني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله. لما قال من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله، يكنى بضم الياء وسكون الكاف، وفي نسخة يكنى من التكنية. وأما خديجة فهي أم المؤمنين بنت خويلد رضي الله عنها، وكانت تدعى في الجاهلية الطاهرة. كانت أولا في حيال عتيق بن خالد المخزومي، تزوجت أولا في الجاهلية هذا الرجل، فولدت له عبد الله وبنتا، ثم مات عتيق وخلفه أبو هالة فولدت له ذكرين هالة وهندا، اسم هالة واسم هند كان يستعمل في الماضي للذكور وليس اسما خاصا بالنساء. اليوم قد لا نجد من الرجال اسمه هالة أو هند.
صحيح.
فإذن بعد عتيق تزوجت من أبي هالة فولدت له ذكرين هالة وهندا، ثم مات أبو هالة فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 25 سنة، ولها يومئذ 40 سنة. وهذا هند نشأ في حجر تربية النبي صلى الله عليه وسلم، فلذا في سند الحديث يقول: حدثني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي، وهو الحسن بن علي ابن السيدة فاطمة، الحسن بن علي رضي الله عنهما، قال: سألت خالي هند بن أبي هالة. الحسن ابن علي سأل خاله، من خال الحسن؟
هند.
هند يعني هند يكون أخا لأمه من جهة خديجة.
أيوة.
هذا معناه. وأمه أم الحسن هي فاطمة الكبرى بنت سيد المرسلين محمد صلى الله وسلم وبارك عليه. قال سيدنا الحسن: سألت خالي هند بن أبي هالة، وكان وصافا، كان يحسن صفة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكان وصافا عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم. الحسن يسأل خاله، وخاله هند هذا كان يحسن وصف النبي ويحسن صفة النبي، فسأله عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم، أي عن صفته وهيئته وصورته عليه الصلاة والسلام. قال سيدي الحسن: وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به أحفظه. هذا كان يريده الحسن رضي الله عنه. فقال: ماذا قال هند هذا في وصف نبينا صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما، يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما، كان عظيما في نفسه، مفخما معظما في الصدور والعيون عند كل من رآه، يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، يتلألأ يستنير يضيء وجهه تلألؤ القمر، يعني مثل لمعان القمر، ليلة البدر. الله، أي في 14، وهي ليلة كماله، أحسن ما يكون في تلك الليلة وأشده نورا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما، يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، أطول من المربوع وأقصر من المشذب. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم أطول من المربوع، معناه إلى الطول أقرب، وأقصر من المشذب، معناه ليس طويلا مفرط الطول عليه الصلاة والسلام. المشذب هو الطويل البائن الطول، فهذا بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد، كان حبيبي رسول الله إلى الطول أقرب. عظيم الهامة رجل الشعر، كان النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم كما وصفه قائلا: عظيم الهامة. عظيم الهامة معناه عظيم الرأس عليه الصلاة والسلام، هذا معناه. رجل الشعر يصح بفتح العين وبسكونها، معنى قوله هذا رجل الشعر، كان النبي صلى الله عليه وسلم في شعره جعودة وتثن قليل، لم يكن شديد الجعودة ولا شديد الصبوطة. شعر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يكن شديد الجعودة ولم يكن شديد الصبوطة، كان بين هذا وهذا، فيه تثن قليل، فيه تثن قليل عليه الصلاة والسلام. إن انفرقت عقيقته فرق وإلا فلا، هكذا يتابع في وصف نبينا صلى الله عليه وسلم قائلا: إن انفرقت عقيقته، عقيقته معناه شعر رأسه، إن انفرقت يعني قبلت الفرق بسهولة، فرق عليه الصلاة والسلام معناه جعل شعره نصفين، نصفا عن يمينه ونصفا عن شماله عليه الصلاة والسلام، هكذا فيكون المعنى: إن صار شعره صلى الله عليه وسلم فرقتين بنفسه في مفرقه تركه، يعني أبقاه على انفراقه، وإن لم ينفرق بنفسه لم يفرقه عليه الصلاة والسلام بل يتركه. هكذا كان الأمر في بادئ البعثة النبوية، كان عليه الصلاة والسلام أولا لا يفرق، كان يسدل شعره صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك فرق واستمر على ذلك، فيكون معنى هذا الخبر أنه إذا قبلت عقيقته الفرق بسهولة، هذا شعر الرأس إذا كان يقبل الفرق يعني الانفراق، لما نقول فرق معناه جعل شعره نصفين، نصفا عن اليمين ونصفا عن اليسار، سواء كان بالمشط جعل ذلك أو بيده. فإذا كان هذا الشعر شعر رأسه في حالة وحده قابل للانفراق، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرق شعره، وإلا تركه، يعني يتركه من غير أن يفرقه صلى الله عليه وسلم، فعندها كان شعره ينزل إلى جبينه، والجبين معروف ما هو، كل إنسان له جبينان بين الجبهة، فالجبهة بين الجبينين. فإذن إذا سمعنا أو قرأنا هذه العبارة ونعيدها، إن انفرقت عقيقته فرق وإلا فلا، إن قبلت الفرق بسهولة عقيقته أي شعر رأسه فرق، جعل شعره نصفين، نصفا عن يمينه ونصفا عن شماله، وإلا بأن كان لا يقبل الفرق بدون ترجل فلا، معناه فلا يفرقها، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يسدلها، يعني يرسلها على جبينه. وبالنسبة للحكم الشرع يجوز الفرق ويجوز السدل، لكن الفرق أفضل، لأنه الذي رجع إليه النبي صلى الله عليه وسلم كان أولا لا يفرق ثم فرق واستقر على ذلك. فإن شاء الله تكون وضحت معاني الكلمات. يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره، هذا هند يصف هذا الوصف الدقيق. هو تربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يشاهده ويراه، ويصف هذا الوصف، يعني من بلاغة هذا هند ووصفه الدقيق، العلماء أخذوا هذا الأثر وهذا الخبر عنه بالسند المتصل إليه لبيان الوصف الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره، إذا هو عليه الصلاة والسلام وفره، يعني جعل شعره وافرا وأعفاه من الفرق، كان يصل شعره صلى الله عليه وسلم إلى ما بعد شحمة الأذن، يجاوز شعره عندئذ شحمة أذنيه. أما إن فرقه ولم يجعله وفرة، وصل شعره صلى الله عليه وسلم إلى المنكبين، هكذا يكون معنى الحديث. أحيانا شعر نبينا صلى الله عليه وسلم يصل إلى المنكبين، أحيانا كان يصل إلى شحمة أذنيه، أحيانا كان يصل يعني تحت شحمة الأذن وقبل المنكبين. فإذا سدل صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره، يعني يرسل شعره على جبينه، فإذا أراد أن يجمعه أن يضمه وأن يتركه من غير فرق، كان يصل هذا إلى ما يجاوز شحمة الأذن، هكذا كان شعره صلى الله عليه وسلم طويلا. ثم تابع في وصف نبينا صلى الله عليه وسلم: أزهر اللون، أزهر اللون معناه عليه الصلاة والسلام أبيض بياضا نيرا مشربا بحمرة، هكذا كان النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم أزهر اللون. الزهرة هي البياض النير، وهو أحسن الألوان البيض. أزهر اللون، واسع الجبين، واسع الجبين يعني واضحه وممتده طولا وعرضا، وكما قلنا هما جبينان عن يمين الجبهة وعن شمالها، وهذا محمود ومحبوب. واسع الجبين، أزج الحواجب يعني دقيق الحواجب، أزج الحواجب دقيق الحاجبين بالطول مع التقوس، يعني حاجب النبي صلى الله عليه وسلم فيهما طول مع دقة وتقوس، كان مقوس الحاجبين طويل الحاجبين مع دقة. أزج الحواجب سوابغ يعني كوامل في غير قرن في غير اتصال. حواجبه مقوسة طويلة مع دقة لكن من غير اتصال. هكذا كان حاجب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يزيد الإنسان جمالا وبهاء. قال في وصفه عليه الصلاة والسلام: بينهما عرق يدره الغضب. بينهما بين الحاجبين عرق يدره يحركه نافرا الغضب. كان عليه الصلاة والسلام إذا غضب لله سبحانه وتعالى هذا العرق الذي بين حاجبيه يمتلئ دما إذا غضب، فهذا العرق يدره الغضب يحركه ويظهره فيظهر. ثم تابع قائلا: أقنى العرنين. أقنى العرنين، العرنين هو الأنف. كان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أقنى العرنين يعني طويل الأنف مع دقة في الأرنبة في رأس الأنف وحدب في وسطه. هكذا كان شكل أنف النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، فيه طول مع دقة رأس الأنف وفي الوسط شيء من الإحديداب يعني من غير أن يكون أفطس. ثم تابع قائلا: له نور يعلوه. له لهذا الأنف نور يعلوه من حسنه وبهاء رونقه. ما شاء الله، الحمد لله. يحسبه من لم يتأمله أشم. يحسبه بكسر السين وفتحها، يحسبه معناه يظن. من لم يتأمله، من لم يدقق، من لم يمعن النظر فيه، يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم أشم، يحسب أن أنفه أشم عليه الصلاة والسلام. ما هو الشمم؟ ارتفاع قصبة الأنف مع استواء أعلاها وإشراف الأرنبة قليلا، هذا معنى أشم. من لم يتأمل، من لم يمعن النظر، يظن أنه أشم، ولكن في الحقيقة من أمعن النظر حكم أنه ليس أشم. هذا معنى أشم، أي مرتفع قصبة الأنف مع استواء أعلاها وإشراف الأرنبة قليلا. بل كما بينا أنه يوجد احتداب ما في وسط الأنف. فإذا كان حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم أقنى العرنين، معناه طويل الأنف مع دقة أرنبته وحدب في وسطه. له نور يعلوه، يحسبه من لم يتأمله أشم. كث اللحية، كث اللحية كثيف اللحية كثير شعرها. سهل الخدين أي سائل الخدين، غير مرتفع الوجنتين، هذا معناه سائل الخدين من غير ارتفاع الوجنتين. ضليع الفم معناه عظيم الفم، لأن هذا يدل على الفصاحة. ضليع الفم مفلج الأسنان يعني منفرج الأسنان، والمراد هنا بالتحديد الثنايا، والمراد هنا بالتحديد الثنايا، ليس كل الأسنان هكذا. لما نقول مفلج الأسنان منفرج الأسنان معناه بين كل سن وسن يوجد شيء من الفراغ في تباعد، لكن ليس هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، إنما مقدم الفم وهم الثنايا، الثنايا الأربعة، اثنان من فوق واثنان من أسفل. الثنايا مقدم الفم، هذا كان بينهما بين يعني الثنية الأولى والثانية من فوق ومن تحت فراغ قليل، تباعد ما، فرجة قليلة تزيده جمالا وهيبة عليه الصلاة والسلام. إذن ما معنى مفلج الأسنان؟ المراد بذلك مفلج الثنايا، يعني يوجد تباعد، يوجد فرجة بين الثنيتين. هكذا كان وصف سن النبي صلى الله عليه وسلم في مقدم الفم، هذا معناه. لذلك يقولون في لغة العرب المراد به هنا بتفليج الأسنان هذه الفرجة، يعني التباعد القليل، مثل فراغ قليل بين الثنيتين. ثم تابع قائلا دقيق المسربة، هكذا كان عليه الصلاة والسلام، دقيق المسربة معناه الشعر المستدق ما بين اللبة إلى السرة، يعني ما دق من شعر الصدر كالخيط سائلا إلى السرة، من صدره إلى سرته مثل خيط، شكل خيط يعني، هذا عليه شعر. هكذا كان حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن عنقه جيد دمية، كأن عنقه عليه الصلاة والسلام جيد دمية، معناه من صفاء عنقه، كأن عنقه جيد دمية، كأنه عنق صورة مصورة من عاج، كأن رقبته وعنقه صلى الله عليه وسلم صورة مصورة من عاج ونحوه. فيكون معنى جيد أي عنق، دمية معناه الصورة، الصورة التي هي من العاج. إذا نظرت إلى عنق النبي صلى الله عليه وسلم تقول كأن عنقه عنق دمية صورة مصورة من عاج، من فعل هذه الصورة يحسنها ويرتبها بشكل معتدل، فمن شدة صفاء عنقه صلى الله عليه وسلم. فالمعنى والمراد بيان أن طول عنقه في غاية الاعتدال، وكيفية هيئته من نهاية الجمال عليه الصلاة والسلام، هذا هو المراد. في صفاء الفضة، يعني كأنه هو في حال صفائه، هذا إشارة إلى أن بياضه كان في غاية الصفاء عليه الصلاة والسلام. إذن أعيد هذه الجمل لما فيها من المعاني العظيمة والبليغة: كث اللحية، سهل الخدين، ضليع الفم، مفلج الأسنان، دقيق المسربة، كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة. ثم تابع قائلا معتدل الخلق، كان عليه الصلاة والسلام معتدل الخلق، معناه أعضاؤه متناسبة غير متنافرة، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. معتدل الخلق، هذا كل أعضاؤه هكذا معتدلة متناسبة. ثم تابع قائلا بادن متماسك، بادن معناه عظيم الأعضاء، متماسك معناه يمسك بعض أعضائه بعضا، حتى يعني يعلم ويتبين أن عظم أعضائه ما خرجت عن حد الاعتدال. كان عليه الصلاة والسلام معتدل الخلق بين السمن والنحافة، بين السمن والنحافة، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم معتدل الخلق من غير ترهل في اللحم. بادن متماسك، سواء البطن والصدر، سواء البطن والصدر، يعني أن بطنه ضامر فهو مساو لصدره، وصدره عريض فهو مساو لبطنه، هكذا كان سواء البطن والصدر. ثم تابع قائلا عريض الصدر، بعيد ما بين المنكبين. عريض الصدر يعني كون الصدر عريضا، هذا مما يمدح في الرجال. بعيد ما بين المنكبين، المنكب يعني مجمع عظم العضد والكتف، معناه عريض أعلى الظهر، هكذا كان. ضخم الكراديس، عظيم رؤوس العظام، نحو المنكبين والركبتين والوركين هكذا. أنور المتجرد، أنور المتجرد أي أنور ما جرد عنه الثوب من جسده، أي مشرق الجسد، ظاهر حسن البشرة عليه الصلاة والسلام، يعني ما جرد عنه الثوب من البدن. المعنى أن عضوه الذي ستره الثوب كان أنور إذا صار مكشوفا هكذا. موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط. موصول ما بين اللبة، اللبة موضع القلادة من الصدر، هي النقرة التي فوق الصدر يعني. فإذا يقول موصول ما بين اللبة والسرة بشعر، يعني وصل ما بين لبته وسرته بشعر، يجري يمتد ذلك الشعر كالخط، يعني طولا ورقة. هذا معنى هو دقيق المسربة. موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط، معناه ما بين لبته وسرته شعر يمتد كالخط طولا ورقة. ثم تابع قائلا عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك. المعنى لم يكن على صدره صلى الله عليه وسلم، يعني على ثدييه ولا على بطنه شعر، ما كان يوجد إلا شعر هذا المسربة كما بينا. قال عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك، يعني مما سوى الشعر، كان عار عن الشعر، ليس على ثدييه ولا على بطنه شعر إلا شعر المسربة. لكن تابع قائلا أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفه قائلا أشعر الذراعين، الذراع معروف ما هو، من المرفق إلى الأصابع، والمنكبين كما قلنا مجتمع رأس الكتف والعضد، وأعالي الصدر، يعني أن شعر هذه الثلاثة غزير كثير، كان أشعر معناه شعره كثير في هذه المواضع الثلاثة. أعيد، قال أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر، في هذه المواضع الثلاثة كان عليها شعر كثير. طويل الزندين، يعني المراد بذلك أن يبين أن ساعده كان عريض، مما يدل على عظم الذراع. فماذا قال؟ طويل الزندين، الزندين يعني المراد بذلك الكوع والكرسوع، الكوع والكرسوع. الكوع هو طرف الزند الذي يلي الإبهام، عرفتم في الأصابع الخمسة هذا الإصبع الذي يقال له الإبهام، هذا الطرف الذي يلي الإبهام، هذا العظم الذي يلي الإبهام يقال له الكوع. ذاك الآخر الزند، طرف الزند الذي يلي الخنصر اللي نسميه نحن الإصبع الصغير، هذا العظم الذي يلي هذا الخنصر يقال له الكرسوع. فلما قال طويل الزندين مراده بذلك أنه عريض الساعد، هذا مما يدل على عظم الذراع. إذن نكمل ماذا قال في وصف الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، رحب الراحة واسع الكف، رحب الراحة واسع الكف، حسا ومعنا، حسا ومعنا عليه الصلاة والسلام. شثن الكفين والقدمين، شثن الكفين والقدمين معناه إلى الغلظ، يعني غليظ الكفين والقدمين، يعني لحيمهما مع الليونة فيهما، كان لينا البشرة عليه الصلاة والسلام. سائل الأطراف، سائل الأطراف يعني ممتد الأصابع، طويل الأصابع طولا معتدلا من غير تكسر جلد ولا تشنج، بل كان هذا باستواء واستقامة، كل ما فيه جميل وكل ما فيه معتدل وكل ما فيه عظيم، على رسول الله أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم تابع قائلا: خمصان الأخمصين، خمصان الأخمصين. نعم، هذه كلمات باللغة العربية الفصيحة، لعله أكثر أهل بلادنا حتى البلاد العربية فيما بينهم لا يتكلمون هذه الكلمات البليغة لأنهم يتحاورون بالعامية.
نعم،
لكن لغة العرب بليغة والحمد لله. قال: خمصان الأخمصين. الأخمص هو الموضع الذي لا يمس الأرض عند الوطئ من وسط القدم، من وسط القدم. يعني أنت قدمك لما تكون على الأرض، بعض الناس كل القدم حتى وسط القدم يكون ملتصق بالأرض، والبعض في وسط القدم في ارتفاع عن الأرض. بعض الناس يعني هذا الوسط ارتفاعه كثير، والبعض هو ارتفاعه قليل. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: خمصان الأخمصين، معناه هذا في وسط القدم من أسفل كان مرتفعا قليلا، كان مرتفعا قليلا، لم يكن ملتصقا بالأرض، ولم يكن ارتفاعه شديد، بل كان فيه ارتفاع ما. هذا معناه، هذا معنى خمصان الأخمصين. يعني انظروا إلى شدة الوصف: مسيح القدمين، لين القدمين، أملس القدمين، ليس فيهما تكسر ولا تشقق جلد. مسيح القدمين عليه الصلاة والسلام، يريد بذلك أنه ممسوح ظاهر القدمين، يعني ملساوان لينتان، الماء إذا صب عليهما مر مرا سريعا. لذلك قال: مسيح القدمين ينبو عنهما الماء، ينبو يتباعد يرتفع يتجافى عنهما الماء، لأن يعني ظهر قدمه عليه الصلاة والسلام أملس لا يقف عليه الماء لملاسته. هذا معناه. إذن نتابع: مسيح القدمين ينبو عنهما الماء إذا زال، زال قلعا، إذا زال، زال قلعا، يعني قالعا لرجليه من الأرض عليه الصلاة والسلام. إذا مشى رفع رجله عن الأرض رفعا بائنا بقوة. هذا مشية أهل النشاط، ومشية أهل الشجاعة، ومشية المتواضعين عليه الصلاة والسلام. إذا زال، زال قلعا، مش مثل بعض الناس يعني يكاد يزحف، إنما يظهر أنه رفع رجله عليه الصلاة والسلام، يدل على القوة، على الشجاعة، على النشاط.
إن شاء الله.
إذا زال، زال قلعا، يخطو تكفيا، كذلك يتابع في الوصف، يخطو تكفيا، وفي بعض النسخ تكفؤا. المعنى أنه عليه الصلاة والسلام مشيته فيها يعني تمايل إلى الأمام قليلا، ليرفعه عن الأرض بكليته جملة واحدة، يعني ليس مع اهتزاز، ليس مع تكسر، ليس مع يعني جر رجل بالأرض على هيئة المتماوت الكسلان، ولا على هيئة المختال المتكبر. كان بين هذا وبين هذا عليه الصلاة والسلام، فكان يمشي يظهر على مشيته القوة والنشاط مع التواضع والأدب والوقار عليه الصلاة والسلام. لذلك أتبعها قائلا: يخطو تكفيا ويمشي هونا. يمشي هونا يعني مشيا هينا في تؤدة وسكينة وحسن سمت ووقار وحلم. هكذا كان يمشي النبي صلى الله عليه وسلم، لا يضرب بقدميه ولا يخفق بنعليه أشرا أو أشرا يقال، ولا بطرا. يعني حاصل الأمر أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع رجليه من الأرض، يعني أو إحدى رجليه من الأخرى، رفعا بائنا بقوة، لا كمن يمشي مختالا ويقارب خطاه تنعما، مثل بعض الناس بيمشوا إجرينهم لزقين ببعضهم. فهذا من الكمال والاعتدال، ويدل على الشجاعة وعلى القوة وعلى النشاط وعلى التواضع. فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين. ثم تابع قائلا في وصف الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ذريع المشية، يعني واسع الخطوة، خلقة لا تكلفا، يعني مع كون مشيه بسكينة كان يمد خطوته صلى الله عليه وسلم حتى كأن الأرض تطوى له، إذا مشى كأنما ينحط من صبب، إذا مشى كأنما ينحط من صبب، كأنما ينزل من منحدر من الأرض، بحيث لا إسراع ولا إبطاء. وإذا التفت، التفت جميعا، إذا التفت، إذا أراد الالتفات، التفت جميعا، يعني يلتفت بجسده كله صلى الله عليه وسلم، يعني لا يلوي عنقه يمنة ويسرى، إذا أراد أن ينظر إلى شيء عن يمينه أو عن شماله لا يقتصر على أن يلوي عنقه فينظر إلى اليمين أو إلى الشمال، إنما كان يلتفت بجسده كله عليه الصلاة والسلام. ثم تابع قائلا: خافض الطرف، المراد بالخفض هو ضد الرفع، هكذا كان حاله صلى الله عليه وسلم، إذا لم ينظر إلى شيء يخفض بصره، وهذا شأن المتأمل المشتغل بالباطن، شأن المتواضع بالطبع، طبعه هكذا على التواضع. ثم تابع قائلا: خافض الطرف نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، نظره يعني مطالعته إلى الأرض، هذا حال السكوت عندما يكون صامتا لا يتحدث مع أحد، هكذا كان أطول يعني أزيد وأمد من نظره إلى السماء، لأنه كان دائما مراقبة متواصل الفكر، وهذا يكون أجمع للفكرة وأوسع للاعتبار، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. جل نظره الملاحظة، معظم أو أكثر، معظم أو أكثر نظره الملاحظة، يعني النظر بشق العين مما يلي الصدغ، يعني المراد جل نظر النبي صلى الله عليه وسلم في غير أوان الخطاب الملاحظة، ينظر هذا النظر، هذا يدل على يعني أنه متعلق القلب بالآخرة، وأنه لا يهتم للدنيا وزخرفتها وزينتها، كان عليه الصلاة والسلام يفكر في أمر الآخرة عليه الصلاة والسلام، هذا معنى جل نظره الملاحظة، هذا كان معظم وأكثر نظره الملاحظة. الملاحظة معنى هنا من اللحظ، وهو النظر بشق العين الذي يلي الصدغ، الصدغ هو بين العين وبين الأذن. يسوق أصحابه عليه الصلاة والسلام، يعني يقدمهم أمامه، يسوق أصحابه، يقدمهم أمامه ويمشي خلفهم تواضعا عليه الصلاة والسلام. إذن كيف كان الرسول يمشي مع أصحابه؟ كان يسوق أصحابه، معناه يقدم أصحابه بين يديه إذا مشى معهم، ويمشي وراءهم تواضعا عليه الصلاة والسلام. ويبدأ من لقي بالسلام، وفي بعض النسخ ويبدر، يعني يسبق ويبادر، المعنى أنه يجعل سلامه أول ملاقاته، لأن ذلك سمة المتواضع، هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذن من أراد أن يتابع في هذا الحديث، أو معه الكتاب، أو معه ورقة عليها هذا الحديث، يستطيع بعد هذا الشرح اللطيف أن يفهم هذه العبارات البليغة في وصف نبينا صلى الله عليه وسلم أعيدها من باب سردها. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما، يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، أطول من المربوع وأقصر من المشذب، عظيم الهامة رجل الشعر، إن انفرقت عقيقته فرق وإلا فلا، يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره، أزهر اللون واسع الجبين، أزج الحواجب سوابغ في غير قرن، بينهما عرق يدره الغضب أقنى العرنين، له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم، كث اللحية سهل الخدين ضليع الفم، مفلج الأسنان دقيق المسربة، كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة، معتدل الخلق بادن متماسك، سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين، ضخم الكراديس أنور المتجرد، موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط، عار الثديين والبطن مما سوى ذلك، أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر، طويل الزندين رحب الراحة شثن الكفين والقدمين، سائل الأطراف خمصان الأخمصين، مسيح القدمين ينبو عنهما الماء، إذا زال زال قلعا يخطو تكفيا ويمشي هونا، ذريع المشية إذا مشى كأنما ينحط من صبب، وإذا التفت التفت جميعا خافض الطرف، نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، جل نظره الملاحظة، يسوق أصحابه ويبدأ من لقي بالسلام. صلوا عليه وسلموا تسليما، وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا بالإخلاص، وأن يزيدنا علما وفهما، وأن يكرمنا ببركات ونفحات هذا النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، وأن يكرمنا برؤيته على هذا الوصف الذي بيناه. إن الله تعالى على ما نسأله قدير، وبعباده لطيف خبير.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ، يعني هذا الوصف الجميل نتمنى أن نراه في المنام على الوصف الذي ذكرته. وماذا بالنسبة للبشرى، من رأى النبي عليه السلام على هيئته الأصلية ومن لم يره على هيئته الأصلية؟
من أكرمه الله سبحانه وتعالى برؤية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في المنام فقد أكرمه الله تعالى بنعمة عظيمة.
نعم.
فهذه بشرى سارة، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من الحديث أن من رآه في المنام فقد رأى حقا، فإن الشيطان لا يتمثل به ولا يتزيى بصورة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا رأى الرائي في المنام نبينا صلى الله عليه وسلم على الوصف الذي كان عليه في حال حياته فقد أكرمه الله تعالى بنعمة عظيمة وببشرة عظيمة، ورؤيته هذه كاملة لا دخل للشيطان فيها. وهذه فيها بشرى له بالوفاة على الإيمان، وأن يرى نبينا صلى الله عليه وسلم عند موته واحتضاره قبل أن تفارق روحه جسده،
نعم،
مع اجتماعه بنبينا صلى الله عليه وسلم عند الحوض في الآخرة. فمعنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. قال بعض العلماء فسيراني في اليقظة معناه سيراني عند الحوض وسأجتمع به هناك. وقال آخرون من أهل العلم كل المسلمين هناك سيرون النبي صلى الله عليه وسلم، الذين هم من أمته سيرونه عند الحوض. إذن ما هي مزية من رآه في المنام؟ قالوا فيكون معنى فسيراني في اليقظة معناه قبل أن تفارق روحه جسده في هذه الدنيا، الله يكرمه بأن يرى نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا المحتضر حيث هو أينما كان، ونبينا في مكانه حيث هو مدفون عليه الصلاة والسلام. والله تعالى على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء. فكلما كانت الرؤية لنبينا على هذا الوصف الذي كان عليه في حياته كلما كانت أكمل. إذا نقص هذا الوصف، يعني رأى في المنام النبي صلى الله عليه وسلم ليس على هذا الوصف الكامل الذي بيناه وشرحه أهل العلم في كتبهم، إنما كان أقل، رأى بعض الصفات الحقيقية التي كان عليها، يعني له بشرى خير ونعمة عظيمة، لكن ليس كالذي يراه على الوصف الذي كان عليه في حياته صلى الله عليه وسلم. نعم، الجمهور من أهل العلم حتى هذا الذي رأى نبينا صلى الله عليه وسلم على غير الصفة التي كان عليها له بشرى بالوفاة على الإيمان، هكذا قال أكثر أهل العلم.
بعض الناس يرون النبي عليه السلام بشكل شخص هم يعرفونه في الدنيا،
كذلك ضمن كلام هؤلاء العلماء يكون ثبتت له الرؤية وله بشرى عظيمة عند الله سبحانه وتعالى بالوفاة على الإيمان، ولذلك المرئي يعني الذي رؤي النبي على صفته على شكله على هيئته كذلك له بشرى خير إن شاء الله.
إن شاء الله. بارك الله فيك فضيلة الشيخ، وجزاك الله خير الجزاء على كل ما قدمته اليوم من وصف لجمال النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في وصف هند ابن أبي هالة. بارك الله فيك فضيلة الشيخ وجزاك الله خيرا إن شاء الله.
بارك الله فيكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح.
أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى، سطعت بالخير.